الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. قال الشيخ بكتابه: نعم لو أرجعت الكرامة إلى الوقت الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة كراهة ظهوره فيختص بالقسم الأول وهو ما كان إظهارا لأمر مستور. كان الكلام في تعريف الغيبة، وقلنا بأن الشيخ بكتابه بعد أن نقل كلمات اللغويين في ذلك تعرض لبعض كلمات الفقهاء في تعريف الغيبة، وقال بأنه ثم بعد أن نقل كلمات الفقهاء في ذلك انتقل إلى التعريف المختار عند وقوع. قال بأنه تارة نقول أن الموصول يرجع إلى الكلام، فالكراهة تكون كراهة الكلام خلف المختار، وأخرى نقول أن الموصول يرجع إلى الوقت، فالكراهة تكون كراهة ماذا؟ كراهة الوقت مو كراهة الكلام خلف المختار. أما فيما يرتبط بإرجاع الكراهة إلى الكلام لا إلى الوقت، قلنا بأن الآن بأنه إذا أرجعنا الكراهة إلى الكلام فهنا إما أنه هذا المرجاب بالفعل يكره الكلام لأنه إظهار لعيب المستور، وإما لأنه بقصد الانتقاص، وإما لأن الكلام مشعر بالذنب وإن لم يكن هناك انتقاص. قلنا أن هناك شقوق ثلاثة: أنه إذا أرجعنا الكراهة إلى الكلام إما أن يكون سبب كراهة الكلام، إما أن سببه أنه لا يريد أن يظهر العيب لأنه مستور، وإما لأنه لا يريد أن يذكر بهذا الكلام لأنه انتقاص له وإن كان ظاهرا، وإما لأن الكلام في نفسه وإن لم يكن المتكلم قاصدا الانتقاص إلا أنه في كلام في نفسه الكلام يعتبر منتقضا له وهو لا يريد أن يؤثر بهذا الكلام خلفه. في هذا اليوم نذكر بحث آخر، وهو أنه لو فرض أننا أرجعنا الكراهة إلى الوقت لا أننا أرجعنا الكراهة إلى الكلام، فهل أن الأمر يختلف عن الاحتمال السابق أو أن النتيجة لا تختلف؟ هنا يقول الشيخ بأنه نحن إذا أرجعنا الكراهة إلى الوقف فهنا يتعين الاحتمال الأول، وهو أنه إذا قلنا أن المغتاب بالفتح يكره أن يذكر بهذا الوقف، لماذا؟ لأنه عيب ونقص مستور فهو يكره أن يذكر. فإذا بنينا على إرجاع الكراهة إلى الكلام فالشقوق تكون متعددة، وأما إذا بنينا على إرجاع الكراهة إلى الوقت فيتعين ماذا؟ أن يكون الكراهة يعني كراهة الإظهار لا غير. فلهذا قال: نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوقت. هذا بناء على ما تقدم. قال: والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار والكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام، هذا هو الشق الأول. والشق الثاني ما هو؟ نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف الذي أي وصف؟ الذي يسند إلى الإنسان، أي يسند إلى ذلك الإنسان المغتاب بالفعل، هنا تعين إرادة كراهة ظهورها، يعني أنه لا يريد ذلك المغتاب أن يظهر هذا العيب لأنه مستور. فيختص بالقسم الأول، يا قسم أول من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام. هناك قلنا أنه إذا أرجعنا الكراهة إلى الكلام لا إلى الوقت يتعين من أن الغيبة يذكر الإنسان إما بإظهار عيبه المستور،
وإما بانتقاصه وإما أنه في نفسه نقص. هذه أقسام ثلاثة كانت. يقول بأنه إذا أرجعنا الكراهة إلى الوصف، يعني لا يريد المغتاب أن يسند إليه هذا الوصف هذا النقص. لماذا لا يريد؟ باعتبار أنه عيب مستور ولا يريد أن يظهر هذا العيب المستور وهذا النقص المستور. ولهذا قال فيختص بالقسم الأول. ماذا صار القسم الأول؟ وهو ما كان إظهارا لأمر مستور. فتلخص من هذا أن كلام الشيخ قدس سره يقول إن أرجعنا الكراهة إلى الكلام فيشمل الأقسام الثلاثة، وإن أرجعنا الكلام أرجعنا الكراهة إلى الوصف فيختص بالقسم الأول. وشيخنا أيهما صحيح؟ هل أن الصحيح إرجاع الكراهة إلى الكلام لو إرجاع الكراهة إلى الوصف؟ يقول والذي يؤيد الاحتمال الثاني الشق الثاني بل يعينه الروايات التي سيبينها بعد ذلك. إذا الشيخ أولا يذكر المطلب على نحو الترجيح، يقول نحن إن بنينا على إرجاع الكراهة إلى الكلام فكذا، وإن بنينا على إرجاع الكراهة إلى الوصف فكذا. وشيخنا أنتم ماذا تختارون؟ قال نحن نرى أن الذي يؤيد الجهائيات هو الشق الثاني وهو إرجاع الكراهة إلى الوصف لا إرجاع الكراهة إلى الكلام. فلهذا قال ويؤيد هذا الاحتمال، يعني الاحتمال الثاني الذي ذكره وهو إرجاع الكراهة إلى الوصف، ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه، مو فقط مؤيد والاحتمال الأول لا تأييد له، بل متعين في مقابل الشق الأول، بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول. في بعض الكتب وجدت كون القول غلط، كون المقول، لأنه البحث ماذا؟ في الوقت، مو البحث في الكلام. إذا كان إرجاع الكراهة إلى الكلام كنا نقول ماذا؟ كون القول الكلام. أما البحث ماذا؟ إرجاع الكراهة إلى الوصف الذي هو مقول ذلك القول، مقول ذلك الكلام، متعلق ذلك القول. قال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول، يعني ذلك الوصف الذي يسند إلى المغتاب بالبحث، يكون مستورا غير منكشف. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الروايات تقول أن الغيبة متى تصدق؟ متى يتحقق موضوع الغيبة؟ إذا كان هناك إظهار لعيب لنقص مستور. وهذا معناه أنه الاختصاص بالقسم الأول لا أنه يشمل جميع الأقسام الثلاثة. قال كون المقول مستورا غير منكشفين. الروايات ما هي؟ قال مثل قوله عليه السلام فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه ولكن مما قد ستره الله عليه. إذن يوجد قيدان، القيد الأول أن تقول ما فيه، طبعا في أخيك طبعا، ومن هنا يستفاد مثلا أنه مختص بالمؤمن، أن تقول في أخيك ما فيه، وثانيا ماذا؟ مما قد ستره الله عليك. أما إذا لم يكن فيه فهو البهتان، وأما إذا كان فيه ولم يكن مستورا فلا يكون غيبة. طبعا هنا لابد أن يعلم نحن إذا نفينا الغيبة مو معنى أنه حلال، لعله يكون حراما من باب آخر. نحن الآن بحثنا في موضوع الغيبة، متى تتحقق الغيبة ومتى لا تتحقق، متى تترتب أحكام الغيبة ومتى لا تترتب. مو نريد أن نقول أنه متى يكون حرام ومتى يكون حلال، فرق بين المقامين، لعله شيء لا يكون غيبة ولكنه يكون حرام من باب أنه إهانة المؤمن، من باب أنه إذاعة سر المؤمن، والروايات كثيرة أنها عن إذاعة سر المؤمن. فإذا البحث أخص من الحرمة والجواز، مو البحث في الحرمة والجواز، وإنما البحث متى يتحقق موضوع الغيبة ومتى لا يتحقق موضوع الغيبة. لقائلا أن يقول ولما؟ نقول باعتبار أنه إذا تحققت الغيبة لا أحكام خاصة، من قبيل أنها من الكبائر، من قبيل أنه في مقام الاستغفار أن تحتاج أن ترضي المغتاب بالفتح أو لا، أحكام خاصة ترتب. إذا الآن عندما نقول أنه ليس غيبة مو يعني صار حلال صار جائزا، بل ليس حراما من هذه الجهة، ولعله توجد فيه حيثية أخرى من جهة أخرى. يعني هذا من قبيل إذا قلت هذا غصب لا تشرب، هذا غصب، الغصب يجوز التصرف فيه بالشرب ولا يجوز شربه، لكن هل معنى يجوز شربه مطلقا حتى كان نجسا؟ لا، نقول من حيثية الغصب لا يجوز شربه، أما إذا لم يكن مغصوبا ولم يكن نجسا ويجوز شربه. فإذا هنا عندما نقول إذا ليس بغيبة، مو إذا صار جائزا، يعني ليس حراما من هذه الحيثية، لعله يكون حرام من حيثية أخرى ولعله لا يكون. فليس الخلط بين المباحث. نحن عندما ننفي الغيبة يعني نفينا الحرمة أيضا، هنا نفي الغيبة لا يساوق نفي الحرمة بل يكون أخف من نفي الحرمة. قال ورواية داود بن سرحان المروية في الوافي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. هذه في دينه احتمل المعلقون او المحشون على المكاسب احتملوا فيه احتمالا. الاحتمال الاول ان يقال في دينه متعلق لاخيك، يعني ان تقول لاخيك في الدين ما لم يقم، أن تقول لأخيك في الدين ما لم يفعل. الاحتمال الأول أن يقال بأن في دينه متعلق بأن تقول، يعني مقول قولك يرتبط بجهة من جهاته الدينية، لأن الغيبة لا يشترط أن تكون في دين المغتاب، لعله يكون ماذا؟ في أرض المغتاب، لعله يكون في أمر دنيوي من المغتاب، لعله يكون في أمر يختص به لا في دينه ولا في دنيا. فإذا في قوله في دينه، هذه في دينه متعلق بماذا؟ بالقول، يعني أن تقول قولا يرتبط بدين المغتاب. وهذا الاحتمال إن لم يكن هو المتعين فلا إشكال هو الأقوى. لماذا؟ بقرينة الكلمات التي بعد ذلك الجمل، قالت وتبت عليه أمرا، ولكن أي أمر؟ مطلق أمرين؟ لا، قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. اذا تبين انه ذلك الامر المستور ماذا؟ من الامور التي فيها حد شرعي، اذا من الامور التي ترتبط ماذا؟ بدين المغتاب بالفتح. اذا في قول بعضهم انه يوجد احتمالان وكأنه يظهر ان الاحتمالين متساويان، لا، ليس الامر كذلك. نحن بقرينة ما بعد ذلك وتبت عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه حد، هذا معناه انه تكلم في المغتاب بما يرتبط بدينه، لا انه تكلم بالمغتاب في المغتاب بما لا يرتبط ايضا بدينه مما قد ستره الله عليه. قال وهو ان تقول لاخيك في دينه، طبعا وهو ايضا من الناحية اللغوية ومن الناحية الادبية مش اصح، ان تقول في دينه، ان تقول لاخيك في دينه، يعني ما يرتبط ذلك المقول في دين ذلك المغتاب مما ما لم يفعل وتبت عليه امرا قد ستره الله عليه، تبت يعني تظهر، وتبت عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. هاي رواية ثانية. لا، قلنا لم يقم عليه في حد، لا
الاول ما لم يفعل
هذاك بطلان، بل هناك بطلان الثاني، يعني محل الاستشهاد وتبت عليه امرا لم يفعله، وتبت عليه امرا قد كتبه الله، هذا غيبة، والا ما لم يفعله يكون بطلانا، لا ذاك معلوم. يعني الرواية كما تحرم الغيبة تحرم البكان ايضا، مو مختصة الغيبة. ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزراق، كأنه هذا القائل أبان يريد أن يقول أنا أنقل هذه الرواية عن رجل، ولكن هذا الرجل أنا لا أبوح به ولكن يعلمه يحيى الأزراق. قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه، يعني في غيبته، بما هو فيه مما عرفه الناس قال لم يرتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه.
وهذه الرواية واقعا رواية واضحة، لولا مثلا الإشكال السندي الرواية من حيث المتن واضحة تفصل تقول الغيبة موضوعها يتحقق في مورد لا يعرفه الناس، وبالمورد الذي يعرفه الناس لا تتحقق الغيبة.
ومن ذكره بما ليس فيه فأشبهته، يعني فقد نسب إليه البهتان. وحسنة عبد الرحمن بن سيابة، يعني نسب إليه أمرا بهتانا. وحسنة عبد الرحمن بن سيابة لماذا حسنة بابن هاشم، إبراهيم بن هاشم؟ هناك بحث في إبراهيم بن هاشم، هل هو عادل حتى تكون الرواية صحيحة، أو أنه ليس معروفا بالكذب حتى تكون حسنة؟ أنتم تعرفون بأن الرواية إما تكون صحيحة، إما أن تكون موثقة، وإما أن تكون حسنة، وإما أن تكون ضعيفة. هذه أقسام أربعة للرواية. الرواية الصحيحة هي تلك الرواية التي يكون كل رواتها من الإمامية الاثنى عشرية العدول الموثقون. لماذا؟ هذه تكون صحيحة. إذا فرض أن الرواة ثقات ولكنه ليس من الإمامية الاثنى عشرية، معنى ثقات يعني من حيث النقل عادل، في النقل لا يكذب، هذه تسمى موثقة. إذا لا الأول ولا الثاني، وكان مرميا بالضعف أو كان مجهولا، هذه تسمى رواية ضعيفة. أما إذا فرض أن الرواة لا هم من الإمامية العدول ولا هم من الموثقين غير الإمامية، بل من المرجوحين ورد فيهم مدح ولكن لا يستفاد منه توثيق أو عدالة، هذه تسمى الرواية حسنة. وهناك بحث في إبراهيم ابن هاشم أنه هل هو موثق عادل حتى تدخل في الصحيحة، أو أنه فيه مدح فقط حتى تكون حسنة. فلهذا قال وحسنتي هشام وحسنة عبد الرحمن بن سيابة. لماذا نقول أن هذه الرواية حسنة؟ لأن فيها ابن هشام ابن هاشم الذي هو إبراهيم ابن هاشم ابن هاشم. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني ليس غيبة إذا كان ذلك الأمر ظاهرا، فإذا ذكر في خلفه لا يكون غيبة. والبهتان أن يقول فيه ما ليس فيه. هذه الروايات التي نقلت لتأييد بل لتعيين الشق الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره. وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشفين، غير مكشوفين، بل يكون مستورا. ويؤيد ذلك، يعني ويؤيد هذا الذي استفدناه من الروايات، يؤيده ما ورد ايضا في بعض كلمات اللغويين، حيث ان في بعض كلمات اللغويين عندما عرفت الغيبة عرفته بالنحو الذي ينطبق مع مضمون هذه الاخبار وهذه الروايات التي ذكرناها تأييدا للاحتمال الثاني. قال ويؤيد ذلك ما في الصحاح من ان الغيبة ان يتكلم خلف انسان مسور. فإذا صاحب الصحاح الجوهري ماذا يقول؟ يقول أن الغيبة أن يكون كلام خلف إنسان وذلك الإنسان مستور. هذا قيد مستور في احتمالين يأتي بعد ذلك. أن يتكلم خلف إنسان مستور بأي شيء؟ يتكلم بما يغمه لو سمعه ذلك الإنسان المغتاب بالفات. فإن كان إلى الآن تكمل كلام الصحاح، فإن كان ما قاله المتكلم المغتاب بالكذب كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي ماذا؟ بهتانا. هنا انتهينا من كلام صاحب الصحاح. هنا الشيخ قدس سره يقول بأنه عندما عبر صاحب الصحاح بمستور، هذا المستور وصف لماذا؟ وصف للعيب لوصف للإنسان المغتاب في الفتح. والذي جاء في الكلام مستور، هذا مستور قيد لأي شيء، وصف لأي شيء. إن كان وصف هذا القيد وهو المستور وصف للعائب وللناقص فهذا يوافق ما تقدم، لأننا أرجعنا الكراهة إلى الوصف، والوصف المستور أيضا فهذا يكون موافقا لما ذكر في الروايات والأخبار. وأما إذا قلنا ماذا؟ أن مستور وصف لنفس الإنسان مو لوصف الإنسان، يعني أن الإنسان مستور لا أن فعله وعيبه مستور. وقال أن يقول شنو أن الإنسان مستور؟ يعني ليس متجاهرا بشيء. معنى مستور يعني ليس متجاهرا بشيء. فإذا كان الإنسان متجاهرا بالفسق فتجوز غيبته، إذا لم يكن متجاهرا بالفسق فلا يتجوز. كلامنا ليس في أن عيبه مستور أو ليس بمستور، كلامنا أن هذا الإنسان الذي قام بهذا الفعل هل هو مستور أو متجاهر؟ فإذا بناء على الاحتمال الثاني الضابط مو أن الوصف مستور أو ظاهر، وإنما الضابط في أن الإنسان متجاهر أو ليس بمتجاهر. وكان فرق بين المسألتين، فرق بين الضابطين. إذا قلنا أن مستور يرجع إلى الوصف فينطبق معها مع الروايات المتقدمة، أما إذا قلنا أن المستور يرجع إلى الإنسان المستور وكما هو ظاهر العبارة أيضا أنه يرجع إلى الإنسان خلف إنسان المستور، فالمستور والستر قيد ماذا للإنسان؟ خب الستر للإنسان في مقابل ماذا؟ في مقابل المتجاهر بالفعل. هنا قد يحتمل الموافق مخالفة وقد يحتمل الموافقة. لماذا؟ موافقة واضح انه لعله عيبه مستور، وماذا؟ وهو ايضا مستور ليس بمتجاهر. فهنا كما انه لا تجوز على ضابط الاخبار لا يجوز على الضابط الذي ذكره صاحب الصحة. يعني اذا فرض ان الانسان لا هو متجاهر ولا عيبه ظاهر للناس هل تجوز غيبته؟ بناء على الاخبار لا تجوز ان عيبه مستور، بناء على ضابط ما ذكره الصحة ايضا لا تجوز انه مستور، انسان مستور وليس متجاهر بالفعل. ولكن المخالفة اين تكون؟ اذا فرض ان هذا الانسان هو مستور ليس متجاهر بالفعل، ولكن من باب الصدفة انها احد معاصيه احد معايبه عرفها النص، هل تجوز غيبته في تلك المعصية وفي ذلك العيب او لا تجوز؟ بناء على ضابط الاخبار يجوز تجوز غيبته، يعني ليس حرام من هذه الجهة. هنا مرادنا من تجوز يعني ليس حرام من هذه الجهة. لماذا؟ لأنه الروايات تقول أن العيب مستور والمطلوب أنه ليس بمستور وإنما عرفه الناس، ولكن بناء على ضابط الصحة ماذا؟ هذا متجاهر بالفعل؟ ليس المتجاهر، إذا لا تجوز أن لا يجوز أن يذكر خلفه شيء. فلهذا يقول الشيخ قدس سره أنه إن كان المراد من المستور وصف العيب يعني قيد للواقع فهذا مطابق مع ماذا؟ مع الرواية. وأما إن كان قيد مستور قيد للإنسان فهذا يحتمل المخالفة ويحتمل المطابقة. ملي صحيح، ولكن افترضوا أن هذا الإنسان من باب الصدفة ابن نقل هذا المطلب والناس عرفوا أنه هذا فيه النقص الكذائي في بيته، ثم افترضوا شخص اخر عرف بذلك ونقل ولم يكن عنوان اخر، هذا بمختبر الروايات ينطبق عليه انه غيبة؟ لا ينطبق. لماذا؟ لانه لم يكشف عيب المستور وانما عيب عرفه الناس هو ظاهره، ولكن بناء على ضابط الصحاح ماذا يقول؟ ان يكون متجاهرا، والمفروض ان هذا المسكين ليس بمتجاهر فلهذا يحتمل المخالفة.
يظهر من كلام صاحب
الصحاح
يشكل ما لو كان
مستور
عيب او غير عيب، حتى لو كان
يغمده
اخر اذا
رأى من لا لا شوفوا هذه بعد مو نقص عرف، احنا بحثنا ان يكون نقصا بالعرف لا مقصودي انه المتفق عليه انه انا عندما اريد الاشيعة انه نعم اذا كان يترتب عليه ضرر يترتب اخر، يعني انا اذهب الى الشخص الكذائي وخصوصا استرده في العراق الاخوة اللي كانوا في العراق يعلمون، انا اذهب الى مدير الامن اجلس ثم اقول فلان شخص هو المؤمن هو شاذلي، ومسلم عندما يشخص عند مدير الامن انه فلان هو شاذلي هذا ضرر له، هذا مو شيء في صالحه، هذا في ضرره. فإذا المقامات تختلف. الآن احنا بغض النظر عن الجوانب الأخرى، بغض النظر حتى الإنسان إلهي أركاني، حتى لا يريد أن نصل إلى أحجار. الآن بحثنا مو في ذاك يعني. بحثنا الآن عن الأغلب أن الإنسان عندما يذكر بخير يذكر بطاعة الله، هذا يهمه. قال فإن أراد صاحب الصحافة، فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول مستور، يعني أن الساتر قيد للواقع، قيد للعين، قيد للمقول، وافق الأخبار، هذا موافق مع الأخبار التي قرناها. وأما وإن أراد من المستور مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة بالنحو الذي فصلناه. والملخص من مجموع ما ورد في المقام. اذا بعد ان ذكر هذه الروايات والاحتمالات والتشقيقات ان يقول فتلخص، والملخص من مجموع ما ورد في المقام ان الشيء المقول الذي هو الوصف الذي هو النقص، اي ان الشيء المقول ان لم يكن نقصا حتى لو كان مستورا، ان لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة. ثم يضرب مثال ذلك، يقول لو نفيت الاجتهاد عن شخصه قلت فلان شخص ليس بمشهد، فافترض انه هو يعتقد بنفسه مشهد، يعتقد بنفسه مشهد، لكن انت سويت هذا مشهد او ليس مشهد، قلت ليس بمشهد، وعدم الاجتهاد وليس نقصا، وما يلزم ان الناس جميعا انه فيه يكون فيهم نقص. نعم الاجتهاد كمان، وعدم الاجتهاد نقص وعيبه. لهذا قال ان لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبه، وان اعتقد المقول فيه كونه نقصا، وان اعتقد ذلك الذي يعتقد بنفسه مجتهد، اذا قيل انه ليس بمجتهد ماذا نتاثر من هذا الكلام؟ قد واقع
يعني
اعتبرهم سنوية تجربة المؤسسة المتنافية. الا عنوان اخر، الان شوفوا اذاكوا عنوان اخر، لا الان نحن لو جربنا من كل شيء، طبعا اذا في مقام دا يدعي وانت سئلت لتقليده مثلا لمطلب يترتب على الاجتهاد، هو من باب الامر المعروف انه عن منكر فليجب، من باب المستجير فليجب، ذاك بعد نحن الان نجرب المسألة عن كل شيء، ولم نقل بانه الان 40 سنة في الحوزة مو مجتهد، هذه 40 سنة في الحوزة مو مجتهد، هذا في مقام ماذا؟ في مقام اثبات بلادته، ولكن انت تذكر اللازم مالك، ما تذكر المجتهد، يعني بدل ان تقول انه مثلا هو بليد لا يفهم، تقول انه 40 سنة في الحوزة مو مجتهد، هذه بعنوان اخر وهو اعادة المؤمن. الان لو جردت عن كل الخصوصيات الخارجية، سئلت عن فلان شخص انه مجتهد او ليس بمجتهد، افترضوا هسه ماتينا مو معمد حتى نصر بها اهانا، افترضوا مو معمد رجعوا لك انه هو 5 سنوات 10 سنوات في الحوزة، هو اعتقد من افتان هو واصل الى مرحلة اشياء، عرفت شو؟ يوصل انه شخص جاء الى سيد شهيد نزاع مع شخص اخر، كان يدعي ذاك الشخص انا مجتهد، وهذا كان يقول لا انت مو مجتهد، فقبلوا حكما بالسيد الشهيد، قبلوا بالسيد الشهيد حكما ان يحكم بينهما، فذهبوا اليه. ذاك المدعي قال بانه ماذا؟ قال بأنه سيدنا أتشك أني أنا مسلم؟ سيد الشهيد قال أنا لا أشك في أني مسلم، فهو مباشرة قال لذاك المقابل له أعيد أمام، قال لأني قاطع عند عدم اجتهادك، مو فقط مو شاك في عدم اجتهادك، قاطع عند عدم اجتهادك، أنت سألتني أن تشك في اجتهادك قلت لا، يعني قاطع عند عدم اجتهاد مو قاطع عند الاجتهاد، فمقصودي أنه في بعض الأحيان الإنسان يعتقد بنفسه أنه مسلم، ولكنه يسأل شخص آخر وقال له ماذا تقول؟ ليس طبعا أنه كثير من الموارد الموجودة فيها أنه يسأل فلان عالم فلان شخص أنه فلان شخص مجتهد أو لم يكن هذا ليس مجتهد، ما هذا فهو إذا هذا نعم إذا كانت عناوين أخرى تصاحبها الحرمة تكون للعناوين الأخرى ما مربوطة بهذا العنوان، لهذا تجدون الشيخ يقول ماذا؟ يقول فلا يكون ذكر الشخص حينئذ مجيبا وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا، يعني كون عدم اجتهاده نقصا، نقصا عليه نظير ما إذا نفى عنه أو نفي عنه الاجتهاد. ونفى عنه الاجتهاد وليس شكوك هذا القيد وليس ممن يكون ذلك يعني نفي الاجتهاد نقصا في حقه. اما اذا قلنا انه 40 سنة في الحوزة خب نفي الاجتهاد امتنفي عنه هذا يعتبر في حقه نقص. اما اذا قلنا انه ليس في حقه نفي الاجتهاد عنه لا يعتبر نقصا في حقه ونفيت عنه الاجتهاد هذا ليس غيبا. وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه الا انه معتقد بالشهاده نفسه هو معتقد بالشهاده نفسه فضل يعتقد. نعم قد يحرم هذا من وجه اخر من باب انه اهانه المؤمن من باب انه اثبات انه بليد لا يفهم من باب الى اخره. ولهذا قال قد يحرم ولكن حرمته لا بعنوان انه غيبه حرمته بعنوان انه اهانه المؤمن مثلا حرمته بانه عنوان كذا. فلهذا قلت في اول البحث ان بحثنا ليس في الحرمة وعدم الحرمة بحثنا في انه متى يتحقق موضوع الغيبة ومتى لا يتحقق. بليد كان نقصا يكون حراما يعني غيبة لا يكون بعد. انا بدي اقول لو افترضوا انه قال له ليس بمجتهد إذا صار نقصا في حقي وكان مستور يكون غيبة أقصده. يعني إذا كان نقصا في حقي وكان مستور لا يعرفه أحد ولكن أنت من خلال المباحثة هذا مشخص والآن لا يترتب أي مطلب عليه. يعني لا أحد يريد يقلد حتى أنت تقول أنه ليس بمجتهد أو يريد أن يرتب حكم اجتهاد على حتى تقول ليس. إذا كان يريد أن يقلد وقلت ليس بمجتهد فقال من باب نهي عن المنكر لأنه مجتهد ليس بمجتهد ولا يزيد تقليده. قال وإن كان نقصا شرعا أو عرفا. شوفوا قال إن الشيء المقول إن لم يكن نقصا هذا هو الشق الأول. الشق الثاني ماذا؟ وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتار. شوفوا من هنا يظهر بأنه الحالات تختلف. أنا فلان شخص إذا قلت أنه يعمل العمل الكذائي هذا لا هو نقص شرعا ولا هو نقص عرف. اما لو قلت العالم الكذائي عمله الكذائي كذا وهو لا يعرف احد ما حد يعرفه يذهب الى بلد اخر ويقوم بذلك الفعل وهو ليس حرام شرعا ولكنه غير منقطع له عرفا عالم الكذا ولكنه محتاج يخلي بلد عربانه ويعمل العمل الكذائي فهذا حرام شرعا مو حرام شرعا ولكنه مجتهد عالم استاذ مدرس يقوم بهذا الفعل هذا نقص شرعي لو نقص عرفي لو مو نقص عرفي هذا العرف يرى نقصا. فاذا الحالات تختلف فلهذا قال وان كان نقصا شرعا او عرفا بحسب حال المغتاب. هذا بحسب حال المغتاب قيد للعرفي والا الشرعي لا فرق بحسب حال المغتاب. النقص الشرعي نقص شرعي هو مغتاب بحسب حال المغتاب مطلقا هذا القيد انما هو للنقص العرفي. فإن كان الآن منا نيجي هالمرة هذا كان بالنسبة إلى المغتاب بالفتح الآن نجي إلى المغتاب بالكسر. هذا اللي يريد يتكلم خب أكو سامع لو ما أكو سامع فإن لم يكن سامع فغيبة أكو لأنه ليس إظهارا لعيب المستور. أما إذا وجد سامع يسمع هذا الكلام فإن كان السامع يعلم فهذه ليست غيبة. وأما إذا كان السامع لا يعلم فتكون غيبة. هذا عندما نقول إن كان السامع يعلم فليست غيبة مو معنى ليست حرام لا يقول لعله يكون حراما بضم أنه التكلم في مثل هذه المسائل لا يرى بها صاحبه إهانة له أصلا. قال فإن كان مخفيا يعني ذلك العيب ذلك النقص فإن كان مخفيا للسامع بحيث يستنكف المغتاب المغتاب بالفتح بحيث يستنكف عن ظهوره يعني المغتاب بالفتح يستنكف ان يظهر هذا العيب وهذا النقص لهذا السامع الذي لم يكن يعلم بحيث يستنكف عن ظهوره للناس واراد القائل المتكلم المغتاب بالكسر تنقيص المغتاب بهذا القول بهذا المقول فهو المتيقن من افراد الغيبة. إذن المتيقن من أفراد الغيبة كم قيد أخذنا فيه؟ أولا أنه نقص شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب واحد. ثانيا أن السامع لا يعلم به. ثالثا أن يكون المتكلم ماذا؟ قاصدا به الانتقاص. فهذه القيود الثلاثة إذا توفرت هذا هو المتيقن من أفراد الغيبة ومن موضوع الغيبة.
فلهذا قال فهو المتيقن من أفراد الغيبة. وأما إذا فرض أنه توفرت القيود الأخرى ولكن لم يقصد المتكلم الانتقاص، يعني أنه كان نقص شرعي أو عرفي بحسب حال المبتدأ، وكان السامع لا يعلم ولكن المتكلم أظهره ولكن لا بقصد الانتقاص، فهل يكون غيبة أو لا يكون؟ قال وإن لم يرد القائل التنقيص، هذا القيد الثالث مو متوفر، فالظاهر حرمته أيضا، ولكن حرمته من أي باب؟ بكونه غيبة؟ قال لا، بكونه كشف عورة الله. ونحن قد أمرنا في الروايات بأنه لا يجوز إذاعة سر المؤمن، لا يجوز كشف عورة المؤمن. طبعا العورة بهذا المعنى الذي سنذكره، مو العورة بمعنى القبول والدبر. قال فالظاهر حرمته، ولكن لماذا؟ لكونه كشفا لعورة المؤمن. خب لقائل أن يقول تقدم أن عورة المؤمن مثلا في بعض الصلاة في بعض الطهارة قرأنا أن عورة المؤمن يعني القبول والدبر، يقول لا، في بعض الروايات فسرت عورة المؤمن قالت له مصداق آخر وهو ماذا؟ وهو إذاعة سره. فإذا كان له شيء مستور وأنت نقلته عنه فقد أذعت سره وهو حرام. وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته، هذا تقدمت الرواية. وفي صحيحة ابن سنان رواية أيضا صحيحة، قال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال نعم، قلت تعني سفلتي، يعني تعني القبلة والدبر، يعني العورة بالمعنى الشرعي بالاصطلاحي، قال ليس حيث تذهب، لا لا ذاك المعنى، مو معنى أن الرواية لا تشمل ذاك المعنى، بل لها مصداق آخر، مو فقط مصداقها مختص لذاك المعنى، بل لها مصداق آخر وهو ماذا؟ إنما هو، يعني عورة المؤمن على المؤمن حرام، إنما هو إذاعة سر المؤمن. سفليه أو نعم سفلتين مضبوط، هذه سفليه هم صحيح أيضا. قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، أي بذلك الكلام الذي أذعته عنه، وتهدم به مروته، فتكون فإذا فعلت ذلك فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذا كان من قصدك أن تشينه أن تهدم مروته، فهنا لقائل أن يقول الآية والرواية فيها قصد الانتقام، أنت كيف تريد أن تستدل ماذا حتى في حالة عدم قصد الانتقام؟ شوفوا ولا تذيعن عليه شيئا ماذا؟ تشينه به. فإذا ماذا؟ أنت من قصدك الإذاعة ماذا؟ أن تشينه به، أن تهدم به مروته. والآية أيضا المضمون هذا، يعني تؤيد الآية تؤيد هذا المضمون، لا مطلق الذكر ولو لم يكن بقصد الانتقام. وشوفوا هنا الكلام كان ماذا؟ فالظاهر حرمته لكونه كشف عورة المؤمن مطلقا حتى لو لم يكن بقصد الانتقام، مو شكي، ولكن الذي استدل به الشيخ من الآية وما ورد من الآية والرواية فيه ماذا؟ قصد الانتقام حتى يحرم. مجرد إذاعة سر المؤمن ليس حراما، وإنما إذاعة سر المؤمن بقصد أن تشينه وتهدم مروته، وبعبارة القرآن بقصد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يكون حرام. فإذا من أين أنت تقول أن مجرد إذاعة سر المؤمن يكون حراما؟ مطلقا أعم من أن يكون بقصد أن تشينه أو لم تكن بهذا القصد. واضح الإشكال؟ هذا ولا يقيد، هذا يريد يجيب عن هذا الإشكال الذي ذكرته. إذن الإشكال ملخصه هذا، أنك أن تقول أن إذاعة سر المؤمن حرام مطلقا سواء كان بقصد الانتقاص واضح أو لم يكن بقصد الانتقاص، وما استدللت به من الرواية وما فيها من الآية، إنما تقول إذاعة سر المؤمن إنما يكون حرام إذا قصدت منه أن تشينه وتهدم مروته، وبتعبير الآية المباركة ماذا؟ إذا كان قصدك من الإذاعة ماذا؟ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال ولا يقيد. يقول هذا التقييد نحن لا نقبله، نقول إذاعة سر المؤمن حرام مطلقة. قصدت الشيء وهدم المروءة أم لم تقصد؟ قصدت إشاعة الفحشاء أو لم تقصد؟ هذا الإطلاق الذي قلناه لا نقيده بأن يكون بقصد أنك تريد أن تهدم مروته ونحو ذلك. ولا يقيد إطلاق النائي بقوله لا تذيعن، باعتبار قال لا تذيعن عليه شيئا مطلقا سواء كان بقصد الشيء أو لم يكن بهذا القصد. ولا يقيد إطلاق النائي بصورة قصد الشيء والهدم، يعني هدم المروءة، لا يقيد هذا الإطلاق بهذا القيد. لماذا؟ ثم تستشهد لنا من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة. إذا كان القاصد من الإذاعة أن تشيع الفاحشة عند ذلك يكون ماذا؟ حرام. أما إذا لم يكن ماذا؟ يستحق العذاب الأليم. أما إذا لم يكن قاصد إذاعة الفاحشة وأن تشيع الفاحشة إذن لا يكون حراما. إذن لا يقول لا تقول لنا أن ذلك الإطلاق مقيد بالشيء، ولا تقول لنا أننا نستشهد بقوله يحبون أن تشيع الفاحشة، هذه كلها لا تقيد. لماذا؟ قال من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياع الفاحشة أعم من أن يكون بحب أو لا يكون بحب. لماذا؟ أن مع أنه لا فائدة كثيرة تأتي. والحمد لله.